بسم الله الرحمن الرحيم. دخلنا في باب الشهادات وأخذنا بعض المسائل المتعلقة بذلك. قال الحافظ حجر رحمه الله تعالى: وعن أبي بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عد شهادة الزور في أكبر الكبائر، متفق عليه في حديث. المسائل والأحكام المستفادة من الحديث: مسألة حكم شهادة الزور. ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن شهادة الزور من كبائر الذنوب. قال الطبري: وأصل الزور تحسين الشيء ووصفه بخلاف صفته حتى يخيل لمن سمعه أنه بخلاف ما هو به. والمقصود به هاهنا أن يشهد الشاهد بخلاف الحق وهو يعلم ذلك. وقد قرن النبي صلى الله عليه وسلم شهادة الزور بالإشراك لعظم فسادها، وذكر جمهور العلماء أنه يعزر ويشهر، ومتى تاب وظهر صدقه وعدالته قبلت شهادته عند الجمهور خلافا لمالك. قال الحافظ رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: ترى الشمس؟ قال: نعم. قال: على مثلها فاشهد أو دع. أخرجه ابن عدي بإسناد ضعيف، صححه الحاكم فأخطأ قلنا ضعيف جدا، وقد تصرف الحافظ في لفظه وذكره بالمعنى. وفي إسناده عندهما عمرو بن مالك الراسبي البصري، قال ابن عدي: كان يسرق الحديث وتركه أبو زرعة. يرويه عن محمد بن سليمان بن مشمول المشمولي وهو ضعيف، ويرويه هذا عن عبيد الله بن سلمة بن وهران، وعبيد الله لا يعرف، قال ابن المديني. وقد تابع عمرو بن مالك سليمان بن داود الشيلكوني وهو كذاب، فالحديث ضعيف جدا، ورواية سليمان بن داود عند ابن عدي أيضا. المسائل والأحكام المستفادة من حديث: المسألة الأولى: الشهادة تكون بعلم لا بظن. ذكر أهل العلم أن الشهادة لا تجوز لشخص إلا بما علمه، لقوله تعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، وقوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. واستدل بحديث ابن عباس رضي الله عنهما: على مثلها فاشهد، وهو ضعيف كما بينا. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: ومدرك العلم الذي تقع به الشهادة اثنان: الرؤية والسماع، أن يرى بنفسه أو سمع بنفسه. المسألة الثانية: هل يشترط أن يعرف الشاهد عين المشهود عليه واسمه ونسبه؟ قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: إذا عرف المشهود عليه باسمه وعينه ونسبه جاز أن يشهد عليه حاضرا كان أو غائبا، وإن لم يعرف ذلك لم يجز أن يشهد عليه مع غيبته، وجاز أن يشهد عليه حاضرا بمعرفة عينه، نص عليه أحمد. الحاضر الغائب لم يجز أن يشهد عليه مع غيبته إذا لم يعرف ذلك، وأما الحاضر عرف اسمه ونسبه وعينه، إذا عرف اسمه ونسبه وعينه سواء كان حاضرا أو غائبا، وإن لم يعرف نسبه وعينه لا يشهد له إلا مع حضوره. قال المسألة الثالثة: الشهادة على الأمور المستفيضة المشتهرة. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: يجمع أهل العلم على صحة الشهادة بها في النسب والولادة. قال ابن منذر: أما النسب فلا أعلم أحدا من أهل العلم منع منه، ولو منع ذلك لاستحالت معرفة الشهادة به إلا سبيل إلى معرفته قطعا بغيره، ولا تمكن المشاهدة فيه، ولو اعتبرت المشاهدة لما عرف أحد أباه ولا أمه، ولا أحد من أقاربه انتهى. ثم نقل عن الحنابل أنهم يجوزون الشهادة بالاستفاضة في النكاح والملك المطلق والوقف ومصرفه والموت والعتق والولاء والولاية والعزل، وقال بعض الشافعي يعني هذه الأمور قد تشتهر أيضا، لكن قد تشتهر على خلاف ما هي عليه. أما النسب فيبعد، يبعد أن يشتهر على خلاف ما هو عليه. النسب والولادة يبعد أن يشتهر على خلاف ما عرف، بل حتى المدعى واللقيط يشتهر بين الناس، يتكلم هذا مع هذا حتى يعرفوا ماذا يشتهر أنه لقيط، ولو أرادوا كتمه، حتى لو أرادوا كتمه يشتهر بين الناس ما يستطيعون كتمه. لكن هذه الأمور العتق والولاء الولاية الوقف قد تشتهر على خلاف ما عليه، خاصة الأوقاف يحتاج فيها إلى يعني تحري. وقال بعض الشافعية لا تجوز في الوقف والولاء والعتق والزوجية لأن الشهادة ممكنة فيها بالقبض. قال الحافظ رحمه الله في الفتوى عن أبي حنيفة تجوز في النسب والموت والنكاح والدخول وكونه قاضيا، زاد أبو يوسف والولاء، زاد محمد والوقف، انتهى. وقال مالك السماع في الأحباس والولاء جائز، الأحباس الأوقاف. على كل ما اشتهر يشهد باشتهاره ولا يقطع به، هذا الأمر مشهور أنه من كذا وكذا، مشهور أن الناظر عليه فلان، مشهور أنه وقف إلى جهة فلان. الزوجية قد تكون شبيهة بالنسب والولادة، مثلها لا يخفى أيضا، يشتهر ذلك فيأتي يشهد يقول هذه زوجية فلان مشهور لدينا من قديم ولا يعلم له طلاق. لما ما يتعلق بالنسب والولادة والنكاح استطيع أن أشهد، يقول أنا أشهد أن هذا ابن فلان وأن هذا والده وأن هذا والد فلان وأن هذا زوجته وأن هذا زوج فلانة وما أشبه ذلك. هذه أمور يستطيع أن يقطع بها لاشتهارها واستفاضتها، يستطيع أيضا يشهد أن هذا وقف استفاضته، لكن مثل هذا يشهد بالاستفاضة، يقول هذا أمر مشهور عندنا أنه يكتفي بهذا، أنه يحتاج إلى أن يتحرى هل هو وقف حقا بشهادة أناس سمعوا الواقف أو كتابة. الموت أيضا مما يستفيض، يشهد أن فلانا قد مات، هذا يجوز من العدول أن يشهدوا بذلك. وكذلك الولاء والعتق، الولاء والعتق ممكن يقيد أيضا، يشهد باستفاضة هذا الأمر واشتهار. قال الحافظ حجر رحمه الله عنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد، أخرجه مسلم أبو داود النسائي وقال إسناده جيد. عن أبي هريرة رضي الله عنه مثله، أخرجه داود الترمذي وصححه ابن حبان. المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين: المسألة الأولى عدد الشهود الذي يقضي به أو يقضى به. تقدم في باب الحدود أن الزنا يشترط فيه 4 شهود، وهذا مجمع عليه، وألحق به الفقهاء الشهادة على اللواط. وهناك أقسام أخرى غير ذلك. القسم الأول الحدود الأخرى والقصاص، فذهب أكثر العلماء إلى أنه لا يقبل فيه إلا شهادة رجلين، إلا ما روي عن عطاء وحماد أنهما قالا يقبل فيه رجل وامرأتان قياسا على الشهادة في الأموال، وهو قول ابن حزم. وعن الحسن الشهادة على القتل كالشهادة على الزنا لأنها تبيح الدم. واستدل الجمهور على قولهم بقوله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم، وقوله اثنان ذوي عدل منكم. فإذا كان هذا في حق الرجعة والوصية ففي الحدود من باب أولى، لأنها تدرى بالشبهات وفي شهادة النساء شبهة لقوله تعالى أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، وهو قول سعيد بن المسيب والنخعي والزهري وحماد وربيع وأصحاب المذاهب الأربعة وغيرهم. القسم الثاني ما ليس بعقوبة، أي الحدود، ولا يقصد به المال، كالنكاح والرجعة والطلاق والعتاق والتوكيل والوصية وما أشبه ذلك. فذهب الجمهور إلى أنه لا يقبل فيها إلا شهادة رجلين، وهو قول مالك والشافعي وأحمد بن مشهور عنه، وقال بذلك النخعي والزهري وغيرهما، واستدلوا بقوله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم في الطلاق والرجعة، وقوله تعالى في الوصية اثنان ذوي عدل منكم. وذهب بعضهم إلى أنه يقبل فيه شهادة رجلين أو رجل وامرأتين، امرأتين. أو رجل وامرأتين. روي ذلك عن جابر بن زيد وإياس بن معاوية، وهو قول الشعبي والثوري وإسحاق وأصحاب الرأي وأحمد في رواية وابن حزم، واحتج بأنه لا يسقط بالشبهة فيثبت برجل وامرأتين كالمال، ولأن شهادة المرأتين تعدل شهادة رجل كما في السنة، إشارة إلى حديث ناقصات عقل مدين، ثم فسره فقال شهادة امرأتين شهادة رجل. واختاره شيخ الإسلام الشوكاني وابن عثيمين، وهذا القول أقرب والله أعلم. المسألة الثانية، هل يقبل في هذين القسمين شاهد ويمين؟ القسمان الأول الحدود، القسم الثاني ما ليس بعقوبة ولا يقصد به المال، ما يتعلق بالأموال سيأتي. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني ولا يثبت شيء من هذين النوعين بشاهد ويمين المدعي، لأنه إذا لم يثبت بشهادة رجل وامرأتين فلئلا يثبت بشهادة واحد ويمين أولى. قال أحمد ومالك في الشهادة واليمين إنما يكون ذلك في الأموال خاصة، أنه يحلف على حق له، يقول والله كذا وكذا، أي من حقوقه. كان يدعي على فلان أن له عنده مال ما معه إلا شاهد واحد، فيحلف أن المال حقه عند فلان والشاهد يشهد فتكون بينة. قال أحمد ومالك في الشاهد واليمين إنما يكون ذلك في الأموال خاصة، لا يقع في حد ولا نكاح ولا طلاق ولا عتاقة ولا سرقة ولا قتل. ثم نقل عن أحمد رواية بجواز ذلك في العتق، قال فيخرج مثل هذا في الكتابة، يعني هذه الرواية ستنجر إلى مسائل مشابهة لها، فيخرج مثل هذا في الكتابة والولاء والوصية والوديعة والوكالة، لأن فيها شيء من الحقوق، فيكون في الجميع روايتان، ما خلا العقوبات البدنية والنكاح وحقوقه، ما خلا العقوبات البدنية والنكاح وحقوقه، فإنها لا تثبت بشاهد ويمين قولا واحدا. قال القاضي هو أبو يعلى الحنبلي المعمول عليه في جميع ما ذكرناه أنه لا يثبت إلا بشاهدين، وهو قول الشافعي، انتهى، وهو قول ابن حزم كما في المحلة. جاءت الأدلة التي فيها باليمين والشاهد في قصص أو في وقائع متعلقة بالأموال، ولذلك نزل العلماء ذلك الحكم على الأموال. القسم الثالث ما يقصد به المال كالقرض والديون والبيع والإجارة والهبة والصلح والمضاربة والشركة والجناية الموجبة للمال وما أشبه ذلك، ولا خلاف بين أهل العلم في أن المال يثبت بشهادة النساء مع الرجال، لقوله تعالى يا الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا، إلى قوله واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. وخالف بعض الحنابلة في الجناية على البدن الموجبة للماء، فقالوا لا تثبت إلا بشهادة رجلين. قال ابن قدامة رحمه الله: والأول أصح، لأن موجبها المال فأشبهت البيع وفارق ما يوجب القصاص، لأن القصاص لا تقبل فيه شهادة النساء، وكذلك ما يوجبه، والمال يثبت بشهادة النساء وكذلك ما يوجبه. المسألة الثالثة: وهل يقبل في هذا القسم الشاهد واليمين المدعى ويمين المدعي؟ ذهب أكثر أهل العلم إلى قبول ذلك، وروي ذلك عن الخلفاء الأربعة، وهو قول الفقهاء السبعة، وهو قول جمع من التابعين، ومذهب مالك والشافعي وأحمد. وذهب الشعبي والنخعي وأصحاب الرأي والأوزاعي إلى أنه لا يقضى بيمين وشاهد، استدلوا بالآية المتقدمة وليس فيها ذكر اليمين والشاهد، وفي الحديث واليمين على المدعى عليه. ورد عليهم الجمهور بحديث ابن عباس وابي هريرة رضي الله عنهما اللذين في الباب. وقد رام الحنفية وغيرهم تضعيف الحديثين بدون حجة، فالصحيح قول الجمهور الله أعلم. تكلم الحنفية على حديث ابن عباس وابي هريرة بغير موجب للتضعيف. فإذا قال ابن قدامة رحمه الله: قال أحمد مضى السنة أن يقضى باليمين مع الشاهد الواحد، فإن أبى أن يحلف استحلف المطلوب. وهذا قول مالك والشافعي يروى عن أحمد، فإن أبى المطلوب أن يحلف ثبت الحق عليه. يعني معه بينة بشاهد واحد، فيقال لو تحلف مع شاهدك وتأخذ الحق، فقال أنا ما سأحلف عندي شاهد واحد يكفي، فيتحول اليمين على المطلوب عليه، المدعى عليه يحلف أنه ما عنده حق فيحلف ثم ينصرف ويحكم له، لأن ذاك أبى أن يحلف، أبى أن يتمم بينته باليمين. فإن لم يحلف المطلوب المدعى عليه حكم لذلك بشاهد واحد، لأن القرينة قوت جانبه بالشاهد ونكول المطلوب. الأفضل أنه يتمم بينته باليمين ويؤكد عليه القاضي أن يحلف. الذي ماذا؟ أولا عنده شاهد واحد على حقه، قيل يقال له هو نفسه الذي عنده شاهد، قال له تتمم شاهدك بيمين من قبلك وتأخذ حقك، أبى أن يحلف فيتحول اليمين على المنكر، قال يمين المنكر تحلف وليس له عليك حق، فأبى المنكر أن يحلف، فيقول هنا لا بأس في مذهب أحمد ومالك والشافعي أن يقضى لمن له شاهد واحد بدون يمين. قلنا الأولى أن يؤكد القاضي عليه حتى يحلف، لأن البينة الكاملة بيمين وشاهد، أما الشاهد فقط إنما هو قرينة تقوي جانبه. قال هذا والمشهور عن أحمد وقال أبي حنيفة. المسألة الرابعة: هل تقبل شهادة امرأتين مع يمين المدعي؟ مذهب أحمد الشافعي عدم قبول ذلك، لأن الله عز وجل أجاز شهادة المرأتين مع رجل وأجاز اليمين مع رجل، فدل على اعتبار الرجل في ذلك. وذهب مالك لجواز ذلك، لأنهما في الأموال أقيمتا مقام رجل فيحلف معهما كما يحلف مع الرجل، وهو قول ابن حزم. وأجيب بأنهما لو أقيمتا مقامه من كل وجه لكفى أربع نسوة مقام رجلين، ولقبل في غير الأموال شهادة رجلين، رجل وامرأتين. ورجح قول مالك شيخ الإسلام ابن عثيمين، وهو الصحيح والله أعلم، يعني القضاء بامرأتين ويمين. القسم الرابع ما لا يطلع عليه الرجال غالبا، يعني أمور يطلع عليها النساء، مثل الولادة والحيض والبكارة والثيوبة والعدة والرضاع، هذه في الغالب اطلاع النساء عليها أغلب من الرجال. قال ابن قدامة رحمه الله: لا نعلم بين أهل العلم خلافا في قبول شهادة النساء المنفردات في الجملة، أي في هذه الأمور. قال القاضي: والذي تقبل فيه شهادتهن منفردات 5 أشياء: الولادة والاستهلال. ما معنى الاستهلال؟ صراخ الصبي، والرضاع والعيوب تحت الثياب كالرتق والقرن، هذا القرن، الرتق تكون المرأة رتقا، معنى أنه مكان مخرج الولد ملتئم، مخرج رحمها ملتئم، والقرن بسكون الراء نبت ينبت في فرج المرأة يمنع من معاشرتها، كالرتق والقرن والبكارة والثيابة والبرص وانقضاء العدة. وهذا قول جمهور، وخالف أبو حنيفة في الرضاع والاستهلال عقب الولادة فيطلع عليه الرجال، نعم يطلع لكن طلع النساء عليه أكثر. واستدل الجمهور عليه بحديث عقبة بن الحارث كيف وقد قيل: عند أن شهدت امرأة بالرضاع، وقال: الاستهلال يكون في حالة الولادة فيتعذر حضور الرجال فأشبه الولادة نفسها، ولذلك فقد خالفه صاحبه في ذلك. من صاحبه؟ ويوسف محمد بن حسن. المسألة الخامسة: ما لا يطلع عليه الرجال، كم عدد يشترط فيه من النساء؟ كم عدد يشترط فيه من النساء؟ من أهل العلم من أجاز في ذلك شهادة امرأة عدل، وهو مذهب أحمد، وقال به طاووس في الرضاع. واستدل هؤلاء بحديث عقبة بن الحارث: عند أن شهدت امرأة أنها أرضعت عقبة والتي تزوج بها، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بفراقها، وقال: كيف وقد قيل؟ أخرجه البخاري، واختار ابن عثيمين والشوكاني لأنه خبر. وذهب جماعة من أهل العلم لاشتراط شهادة امرأتين، وهو قول الحكم بن أبي ليلى وابن شبرمة والثوري ومالك وأحمد في رواية، لأن الرجال في الشهادة اشترط أن يكونوا 2 وهما أكمل منهن عقلا، فالنساء من باب أولى. وقال عثمان البتي: يكفي 3. وقال أبو حنيفة: تكفي في ولادة الزوجات 1 دون ولادة المطلقة، يعني المطلقة إذا ادعت أن قد ولدت وانتهت العدة يحتاج إلى أكثر من 1. وقال عطاء الشعبي وقتادة والشافعي وأبو ثور: لا يقبل فيه إلا 4، لأن شهادة امرأتين بشهادة رجل، وهو قول ابن حزم، إلا في الرضاع فأجازه بشهادة 1. قال أبو عبد الله: فقال الله الصحيح القول الأول لأنه خبر والله أعلم. ما كان من باب الخبر نعم، وما كان فيه حقوق فيكون شهادة يحتاج إلى 4 كما قال الشافعي رحمه الله. ما كان مجرد خبر، تأتي امرأة ليس بينك وبينها أي عداوة ولا بينك وبين شيء، تقول قد أرضعتك، وهي عدل موثوقة، فيأخذ به بشرط أن تكون موثوقة معروفة بالصدق والعدالة. يقول الصحيح القول الأول فيما كان خبرا محضا، صحيح القول الأول فيما كان خبرا محضا. وأما ما كان متعلقا بحقوق، ما كان متعلقا بحقوق شرعية فالأقرب فيه قول الإمام الشافعي رحمه الله. الله أعلم. نعم. العدة قد تتهم بها، فتحتاج إلى إذا كان بينهم اختلافات وهي المرأة نفسها تحتاج بعد ذلك إلى شهادة، ما يكفي فيها خبر واحد وجودة. وأما إن كان ما بينهم أي عداوة مجرد خبر فقد يكون كافيا، الواحدة كافية مثل الرضاع. تنبيه: جاز بعض العلم شهادة النساء مفردات فيما يطلع عليه الرجال في غير الحدود، ويشترط فيه ضعف ما يشترط من الرجال، عن القسم الثاني الذي ذكرناه قبل. القسم الثاني ما ليس بعقوبة ولا يقصد به المال، كالنكاح والرجعة والطلاق والعتاق والتوكيل والوصية إلى آخره. ويشترط فيها ضعف ما يشترط من الرجال، واختار ذلك شيخ الإسلام ابن عثيمين، بل أجاز ابن حزم الشوكاني ذلك في الحدود أيضا، وهذا قول تفردوا به لم يسبق إليه ابن حزم الشوكاني فيما يتعلق بقبول شهادة النساء في الحدود. سبحانك اللهم وبحمدك.